أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على
محمد وآل محمد.
قال الجزء الثاني: التصديقات. الباب الرابع: القضايا وأحكامها. وفيه فصلان. تقدم في أو عادة يقدم هذه المقدمة أن علم المنطق كما تقدم في الجزء الأول أنه يعرف بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. هذه الآلة وقفنا على مفرداتها. أولا أنه آلة وعلم آلي وليس علما استقلاليا. العلم إنما يكون آليا إذا طلب لأجل علم آخر، وعلم المنطق عادة يطلب من أجل الفلسفة، فهو علم آلي بخلاف العلوم التي لا تطلب لأجل ولا تدرس من أجل علوم أخرى. هذا العلم الذي يدرس لا لأجل علم آخر، لا لأجل علم آخر، يقال له علم استقلالي. إذن العلوم تنقسم إلى علوم آلية وإلى علوم استقلالية. المنطق من العلوم الآلية إذا درس لغيره من العلوم. هذا إذن المنطق آلة، ولكن الآلة تارة تكون الآلة ليست على شاكلة واحدة، أو الآلة في اللغة أيضا هي ذلك الشيء الذي يصل أثر الفاعل، الذي ينجز الفاعل فعله بواسطته. الآلة هي ذلك الشيء وتلك الوسيلة وتلك الواسطة التي من خلالها ينجز الفاعل فعله. مثلا المزارع ينجز فعله بالآلات المتعارفة، بالآلات المتداولة، وكذلك الطبيب ينجز فعله من خلال آلات معينة. إذن هو آلة قانونية، لأن الآلة تارة تكون قانونية وأخرى تكون كهربائية وثالثة تكون ميكانيكية. لماذا قانونية؟ لأن هذه الآلة هي عبارة عن مجموعة قوانين، والقانون كما ذكر أيضا ليس كلمة عربية بل هي كلمة معربة، البعض يرجعها إلى أصل يوناني أو سورياني أو إلى آخره، ويعنى بها القاعدة الكلية. القانون يعنى به ماذا؟ القاعدة الكلية. هذا العلم إذا تعلمناه وراعيناه، كيف نراعي هذا العلم؟ أننا أولا نتقن فهم قواعده، نتقن فهم قواعده، نفهم قواعده بشكل متقن، ثم بعد ذلك نراعي هذه القواعد. فإذا ما راعينا هذه القواعد، هذه المراعاة وهذا الالتفات الدائم إلى قواعده وتطبيقها، تطبيق هذه القواعد يكسبنا ملكة، بحيث أننا نراعي هذه القواعد لاحقا من دون أن نلتفت إليها. مثلا الإنسان الذي يأتي ليتعلم علم النحو، فيعلم أن الفاعل يرفع، أن من حق الفاعل أن يرفع. في بداية أمره يتلكى، بمجرد تعلم القاعدة لا يظهر أثرها مباشرة على اللسان، بل لا بد من مراعاتها. يعني عندما أقف خطيبا فأقول جاء زيد، ألتفت إلى أن زيد فاعل، وحقه في الإعراب أن يكون ماذا؟ مرفوعا، فأرفع، ثم ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة، وإذ بي أصل إلى مرحلة أرفع الفاعل وأنصب المفعول به من دون ماذا؟ أن ألتفت إلى هذه القواعد. مثال آخر: هذا الإنسان الذي يسوق السيارة للمرة الأولى، للوهلة الأولى، تجد أنه ماذا؟ ممسك بهذه المقود بشكل حذر، ولا يلتفت إلى يمينه ولا إلى يساره، ويخشى أن يكلمه من هو جالس على يمينه مثلا. أما إذا تدرب وتمرن نجد أنه ماذا؟ يسوق بسرعة، وهو ماذا؟ يتكلم من على يمينه ويحادث من هو في السيارة الأخرى من على شماله. لماذا؟ لأنه راعى ولأنه تدرب. إذن هذا المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن. الذهن في محله عرف أنه قوة النفس على اكتساب المعلومات. والفكر أيضا تقدم في تلك الأبحاث. نشرع. وعليكم السلام ورحمة الله. وتقدم هناك أن المنطق يعلمنا يعطينا القواعد التي من شأنها أن تجعلنا نحصل المعلوم، والمعلوم تارة يكون تصوريا وأخرى يكون ماذا؟ تصديقيا. وعرفنا أن الوسيلة لتحصيل المعلوم التصور النظري هي ماذا؟ التعريف والمعرف، الوسيلة التي من خلالها نحصل المعلوم التصور النظري هي ماذا؟ التعريف. وأما الوسيلة التي من خلالها نحصل المعلوم التصديقي هي الحجة، هي ماذا؟ الحجة. والحجة ماذا؟ مؤلفة من قضايا. إذن الجزء الثاني يبدأ ماذا؟ في بتعريف القضية، ثم بعد ذلك بتقسيمات القضايا، ثم ببيان أحكام العلائق ما بين القضايا، ثم بعد ذلك يدخل إلى بحث القياس، وأنه ينقسم القياس إلى الأشكال الأربعة، ويذكر شرط إنتاج كل واحد من هذه الأشكال المتداولة. هنا بدأ بالفصل الأول بالقضية، عرف القضية. القضية في اللغة من قضى أي حكم، هذا المركب الخبر التام تقدم أيضا في الجزء الأول أنه من تقسيمات اللفظ، أنه ينقسم اللفظ إلى مفرد وإلى مركب، وأن المفرد هو ماذا؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه، بخلاف ماذا؟ المركب. والمركب ما يدل جزءه على جزء معناه، لكن المركب أيضا ماذا؟ ينقسم إلى تام وإلى ناقص، والمركب التام ينقسم أيضا إلى خبري وإلى إنشائي. والخبري عرف بأنه ماذا؟ الخبري هو ذلك الكلام المركب التام الذي يكشف عن النسبة. عندما أقول جاء زيد، كلامي هذا لم يوجد النسبة في الخارج ما بين زيد والمجيء، أليس كذلك؟
بلى.
ذهب زيد، هناك نسبة ما بين زيد والذهاب، كلامي لم يوجد النسبة والعلاقة ما بين زيد والذهاب أو المجيء، بخلاف ماذا؟ الإنشاء، عندما أقول لزيد اذهب، قولي اذهب يراد من خلاله ماذا؟ إيجاد النسبة والعلاقة والرابطة ما بين زيد و الذهاب أو المجيء. هنا هذا المركب الخبر التام يقال له قضية، لماذا؟ لأنه يقضى به بالمحمول على الموضوع كما سوف يأتي. ومن خواصه، من خواص القضية والخبر، أنه يعرف بأنه ما يصح أن يوصف بالصدق أو بالكذب. خاصة الخبر، خاصة الخبر، وتقدم تعريف الخاصة، أن الخاصة هي ذلك المحمول الخارج الذي ماذا؟ يحمل على ما يحمل عليه ويختص به، لا يحمل على غيره، كالضاحك بالنسبة ماذا؟ للإنسان، فإن الضاحك ماذا؟ محمول يحمل على الإنسان، الضاحك ليس داخلا في ماهية الإنسان، ليس ذاتيا، وهو ماذا؟ لا يحمل إلا على الإنسان، يعرض على الإنسان دون غيره، فهو خاصة. ملتفتين إن شاء الله. الخاصة الخبر أنه ماذا؟ يصح أن يوصف بالصدق أو بالكذب. ثم يأتي هذا الإشكال، ذكر إشكال وهناك إشكالات أخرى نذكر واحدا. الإشكال الأول، كيف تقولون أن صحة الوصف بالصدق أو بالكذب هي خاصة الخبر، إذن لا تحمل على غير الخبر هذه الخاصة، فما بالنا نجد أننا نكذب كثير من الإنشاءات؟ مثاله أننا إذا وجدنا إنسانا غني غير محتاج ويسأل سؤال المحتاج، يقول أعطني مالا، إنسان جالس يتسول ونحن نعرف ماذا؟ أنه ليس محتاجا، يقول أعطوني ساعدوني، ماذا نقول عنه؟
كاذب.
إذن وساعدوني وأعطوني خبر أم إنشاء؟
إنشاء.
إذن صح وصف هذا الإنشاء الذي هو ليس بخبر بأنه ماذا صادق. وأما الإنسان الذي نعرف أنه محتاج ويجلس أمام في الطريق يسأل الناس قل أعطوني ساعدوني، نقول نعم أعطوه، هذا صادق. وصفنا إنشاءه وطلبه ماذا؟ وصفناه ماذا؟ بالصدق. أما الأول ماذا؟ بالكذب. إذا وصف الإنشاء بالصدق تارة وبالكذب ماذا؟ أخرى. فما فرضناه خاصة للخبر هل بقي خاصة بعد هذا؟ لو كان صحة الوصف بالصدق أو بالكذب خاصة الخبر لما عرض على ماذا؟ على غيره. ملتفتين إن شاء الله. هنا يجاب أن هذه الإنشاءات، هذه لما وصفنا هذا الإنشاء بأنه صادق أو كاذب، هذا الصدق الذي وصف به هذا الإنشاء أو هذا الكذب الذي وصف به هذا الإنشاء إنما وصف به لا لذاته، وإنما ماذا؟ لأن هذا الإنشاء يلزم منه ماذا؟ خبر. يعني هذا هذا الذي يسأل وهو مستغني عندما يقول أعطوني، إذن يلزم أن يقول ماذا؟ أنا محتاج. وقوله أنا محتاج ماذا؟ خبر. إذن لما كذبنا السائل الأول الذي يسأل وهو ماذا؟ مستغني، عندما قلنا إنه كاذب، هذا الكذب وصف لماذا؟ للإنشاء مباشرة أم لا؟ للإنشاء الذي يحكي عن ماذا؟ عن إخبار. إذن هذا الوصف، وصف الكذب، لم يكن للإنشاء من حيث هو إنشاء، بل للإنشاء من حيث كونه ماذا؟ يلزم منه خبر، وهذا الخبر ماذا؟ ليس بصادق. وكذلك عندما قلنا هذا صادق وصفنا هذا الإنشاء أعطوني وصفناه بالصدق، لم نصفه من حيث هو إنشاء، ملتفتين، وإنما وصفناه بما هو يستلزم خبرا صادقا. متى يكون الخبر صادقا ومتى يكون كاذبا؟ عندنا الآن هذا الخبر، يعني هذه القضية، هذه القضية إذا طابقت الواقع، إذن هناك واقع، إذا طابقت هذه القضية وهذا الخبر الواقع فيقال لهم ماذا؟ صدق. فهذا ماذا؟ خبر صادق. إذا كان المطابق هو الخبر والمطابق هو الواقع فيوصف هذا الخبر بأنه ماذا؟ صادقون. أما إذا لم يكن هناك مطابقة فيوصف هذا الخبر ماذا؟ بالكذب. أما إذا ماذا؟ إذا طابق الخبر الواقع فهنا يقال يوصف الخبر بأنه ماذا؟ صادق، صدق. وأما بالعكس إذا طابق الواقع الخبر يقال له حق، حقا وصدقا. متفقين الفرق ما بين الصدق والحق؟ الصدق وصف للخبر من حيث كونه ماذا؟ مطابقا للواقع. والحق هو أيضا ماذا؟ وصف للخبر لكن من حيث كونه مطابقا، يعني ينطبق عليه الواقع. متفقين إن شاء الله. إذن الصدق والحق وصفان للخبر ولكن ماذا؟ من زاويتين باعتبارين. هذا الإشكال الأول وجوابه. ثم نأتي إلى الإشكال الآخر، أنه قلتم أن الخبر يصح ويمكن أن نصفه بالصدق أو الكذب، لكن هناك إخبارات مثلا خبره صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين، هذا ماذا؟ هذا إخبار، أليس كذلك؟ هذا خبر، وخاصة الخبر ماذا؟ خاصة. إذن فضل، عندما قلنا خاصة الخبر أنه يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب، الكثير من الآيات القرآنية إخبار، إنما إلهكم إله واحد، هذا ماذا؟ خبر. هل يمكن أن نقول يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب؟ اجتماع النقيضين ماذا؟ ممتنع، خبر أيضا. فهل يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب؟ أم أنه ماذا؟ صدقه ضروري عندما أقول يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب يعني هو متساوي النسبة إلى الصدق والكذب ممكن متفتين. أما هناك بعض الأخبار كذبها ضروري، كذبها ماذا ضروري؟ إذا قلنا أن الله خمسة هذا خبر، شريك الباري موجود هذا ماذا؟
خبر،
لكن كذبه ماذا؟ ضروري. أما إنما إلهكم إله الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا ماذا؟ خبر. هنا ماذا صدقه؟ ضروري. إذن كيف تقولون أن الخبر، أن كل خبر يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب، مع أن هذه إخبارات، بعض الإخبارات قلتم أن صدقها ضروري وكذبها ماذا؟ ممتنع. وبعض الأخبار ماذا؟ كذبها ضروري وصدقها ماذا؟ ممتنع. الجواب كل الإخبارات يصح أن نصفها بالصدق أو بالكذب، ولكن هذا الامتناع ضرورة صدق كلامه صلى الله عليه وآله أو ضرورة صدق إنما إلهكم إله واحد أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يكن هذا الوصف بالصدق أو ضرورة الصدق بهذا الخبر من حيث هو خبر، بل هذه الضرورة جاءته ماذا؟ من خارج، لأن هذا الخبر ماذا؟ صادر من معصوم، فهو ماذا؟ ضروري الصدق، لأن هذا الخبر مخالف للواقع ولنفس الأمر قطعا، فماذا؟ مثل شريك الباري، شريك الباري موجود، لو خلي هذا الخبر من دون نسبته إلى الواقع ونفس الأمر يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون ماذا؟ كاذبا. أما صار الكذب ضروريا له من خارج، من خارج الخبر. إذن الخبر من حيث هو خبر، مطلق الخبر من حيث هو خبر يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب، وإن قلت أن بعض الأخبار صدقها ضروري وكذبها ماذا؟ ممتنع، أو بالعكس هذا من خارج الخبر. ملتفتين إن شاء الله؟ هذا ما يشار إليه. لذلك يقول الفصل الأول القضايا، القضية. تقدم في الباب الأول أن الخبر هو القضية، وعرفنا الخبر أو القضية بأنه المركب التام، المركب خرج المفرد، بقيد المركب خرج ماذا؟ المفرد. التام خرج ماذا؟ الناقص. الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب خرج ماذا؟ الإنشاء. وقولنا المركب التام هو جنس قريب يشمل ماذا؟ نوعي التام كما ذكرنا، التام إنشاء وإخبار، الخبر والإنشاء، وباقي التعريف يعني صحة الوصف بالصدق أو بالكذب، باقي التعريف ماذا؟ خاصة، فهذا رسم كما سوف كما مر على كل حال. وباقي التعريف خاصة يخرج بها ماذا؟ الإنشاء، لأن الوصف بالصدق أو الكذب من عوارض الخبر المختصة به، خاصة الخبر وماذا؟ صحة وصفه بالصدق أو بالكذب كما فصلناه هناك. فهذا التعريف تعريف بالرسم التام، لأن الرسم التام كما تقدم هو التعريف بالجنس القريب والخاصة. ولأجل أن يكون التعريف دقيقا نزيد دقيقا، لماذا؟ لأن التعريف هذا بظاهره يشمل بعض الإنشاءات، فلا يكون ماذا؟ مانعا، لا يكون طاردا للأغيار. نزيد عليه كلمة لذاته، يعني الخبر من حيث هو خبر يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب. أما الإنشاء إذا صح وصفه بالصدق أو بالكذب لا لذاته، لا لكونه إنشاء، بل لكونه مستلزما لخبر، فالصدق ماذا؟ أولا وبالذات ماذا؟ للخبر الذي ماذا؟ يلزم منه، الذي ماذا؟ نفهمه من الإنشاء، أن يقول أعطوني يعني أنا فقير. إذن يقول فنقول القضية هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته، وكذا ينبغي زيادة كلمة لذاته في تعريف الإنشاء. ولهذا القيد فائدة، فإنه قد يتوهم غافل فيظن أن التعريف الأول للخبر يشمل بعض الإنشاءات، فلا يكون مانعا. ويخرج هذا البعض، هذا التعريف، أنا فأعطني مالا مثلا، لما قلنا أن الإنشاء ماذا لا يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. لماذا؟ لأنه كما أشرنا في محله من الجزء الأول أن التصديق، أن الوصف بالصدق أو بالكذب كما ذكرنا الآن أيضا، متى نقول هذا الخبر صادق؟ عندما نسبته يكون لها ماذا؟ تكون مطابقة للواقع. إذن لا بد من وجود نسبة، والإنشاء ماذا؟ الإنشاء لا يوجد له نسبة. بعبارة أخرى، هذا تقدم في الجزء الأول، أن الخبر لما نصح يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب، لأن هذه النسبة الموجودة في الخبر إن طابقت الواقع فهو صادق، إن لم تطابق الواقع فهو كذب. إذن الصدق والكذب فرع وجود النسبة، وإذ لا نسبة في الإنشاء، بل الإنشاء يراد منه ماذا؟ إيجاد النسبة. إذن لا مجال للوصف بالصحة أو بالكذب. ملتفتين إن شاء الله؟ إذن عندما قلنا أن خاصة الخبر هو أنه يصح وصفه بالصدق أو بالكذب، ولما وأن هذه الخاصة ماذا؟ ليست للإنشاء، وأن الإنشاء ماذا؟ لا يصح أن نصفه بالصدق والكذب. هذه الإنشاءات لما صح وصفها بالصدق أو بالكذب خرجت من الإنشاء ودخلت إلى ماذا؟ إلى الخبر. إذن هذا التعريف ماذا؟ أخرج بعض الإنشاءات عن كونها ماذا؟ إنشاءات، وأدخلها إلى ماذا؟ إلى الخبر. فدخل إلى الخبر ما ليس منه، وخرج من الإنشاء ماذا؟ ما هو منه. خرج من الإنشاء ما هو منه، ودخل إلى الخبر ما هو ماذا؟ ليس منه. فمن أجل أن نمنع هذا الخروج وهذا الدخول، لابد أن نضيف ماذا؟ لذاته. فإذا وصف الإنشاء بالصدق أو بالكذب لا لذاته، وإلا لذاته ماذا؟ لا يصح. ملتفتين إن شاء الله؟
نعم.
قال فلا يكون مانعا. ويخرج هذا البعض من تعريف الإنشاء، فلا يكون تعريف الإنشاء ماذا؟ جامعا. وسبب هذا الظن أن بعض الإنشاءات قد توصف بالصدق والكذب، كما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه، أو سأل الغني ماذا؟ سؤال الفقير، أو تمنى إنسان شيئا هو واجد ماذا؟ مثلا الشاب، الشاب يقول ليت الشباب يعود يوم، هذا ماذا؟ يتمنى، ولازم والتمني إنشاء، ولازم التمني يعني أنا فاقد للشباب، لكن ماذا؟ أتحسر عليه وأريده ماذا؟ أن يعود، فيقال له ماذا؟ كاذبون. يقول أو تمنى إنسان شيئا هو واجد له، فإن هؤلاء نرميهم ونصفهم بالكذب، وفي عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل كما للسائل ماذا؟ المحتاج. للمستفهم الجاهل والسائل الفقير والمتمني الفاقد اليائس، لأن التمني المتمنى فيه قد يكون ممتنعا وقد لا يكون، وأما الذي لا يكون ممتنع لا مطمع للمتمني في تحققه، وبالتالي من ناحية العملية المتمنى لا يتحقق، إما لامتناعه أو لإمكانه، ولكن ماذا؟ ممكن، ولكن لا مطمع، لا مطمع ماذا؟ في تحققه، وإلا صار رجاء. إذن يقول والمتمني الفاقد اليائس إنهم صادقون. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمني من أقسام ماذا؟ الإنشاء. ولكن إذا دققنا هذه الأمثلة وأشباهها يرتفع هذا الظن، لأننا نجد أن الاستفهام الحقيقي لا يكون إلا عن جهل. طبعا الاستفهام الحقيقي وطلب الفهم، وكما قرأنا في البلاغة يخرج لأغراض متعددة، للإنكار مثلا أإله مع الله، أإله مع الله، هذا ماذا؟ ليس هو سؤال من الله عز وجل، الله والعياذ بالله يريد أن يعلم أنه أإله معه أم لا، هذا باطل. إلا عن والسؤال لا يكون، السؤال يعني الطلب لا يكون إلا عن حاجة، والتمني لا يكون إلا عن فقدان ويأس. فهذه الإنشاءات تدل بالدلالة الالتزامية، مر معنا الدلالة الالتزامية، على الإخبار عن الجهل. يعني هذا الإنسان الذي يقول لك أين دار زيد، وأنا أعرف أنه ماذا يعرف دار زيد، فهذا إنشاؤه واستفهامه يلزم منه ماذا؟ خبر، وهو أنني لا أعرف دار زيد. فعندما أكذبه تكذيبي ماذا؟ لإنشائه، لا من حيث كونه ماذا إنشاء، بل من حيث كونه مستلزما لخبر. فالتكذيب إنما هو ماذا؟ للخبر الذي يلزم من هذا الإنشاء. عن الجهل أو الحاجة أو اليأس، فيكون الخبر المدلول عليه بالدلالة الالتزامية، بالالتزام، هو الموصوف بالصدق أو الكذب، لا ذات ولا نفس الإنشاء. فالتعريف الأول للخبر في حد نفسه لا يشمل هذه الإنشاءات، ولكن لأجل التصريح بذلك دفعا للالتباس نضيف كلمة ماذا؟ لذاته. يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته، وأما ما يوصف بالصدق والكذب وهو ليس بالخبر فهذا الوصف له لا لذاته، لأن هذه الإنشاءات المذكورة لئن اتصفت بالصدق أو الكذب فليس هذا الوصف لذاتها، بل لأجل ماذا؟ مداليلها الالتزامية. وذكرنا الإشكال الآخر، أن كثير من الإخبار نجد أن ماذا؟ الصدق ضروري له، أو الكذب ماذا؟ ضروري لها. هذه الضرورة الصدق أو الكذب ليست ماذا؟ من صميم الخبر، وإنما ماذا؟ من أمر خارج عن الخبر، لعصمة المخبر، لعصمة ماذا؟ المخبر، أو لامتناع صدق هذا الخبر في نفسه. اجتماع النقيضين ممتنع، هذا ماذا؟ الصدق ضروري. مستفيدين إن شاء الله. قال: أقسام القضية. القضية حملية وشرطية. هنا طبعا هناك بحث موجود في محله في شرح الشمسية تعرض لهذا البحث، أنه ما هو ملاك. تقدم في الجزء الأول أنك عندما تريد أن تقسم لا بد من أساس وجهة للقسمة. على أي أساس تقسم كتبك مثلا؟ وأنت على أي أساس تقسم القضية، مطلق القضية، إلى حملية وإلى شرطية؟ هناك بحث موجود على كل حال لم يتعرض له المصنف رحمه الله، وإنما قال أن القضية مطلق القضية تارة تكون حملية وأخرى تكون ماذا؟ شرطية. الحملية القضية إنما تكون حملية إذا كان طرفاها ماذا؟ مفردين، مثل كما يقول الحديد معدن، هذه قضية ماذا؟ حملية، لأنه ماذا؟ يحمل أحد الطرفين على الآخر، يحكم باتحاد أحد الطرفين ماذا؟ بالآخر، فهذه تكون قضية حملية. وأما القضية الشرطية فهي تلك القضية التي يحكم بالاتصال والتعليق أو العناد بين الطرفين. إذن القضية الحملية، القضية إنما تكون حملية إذا كان طرفاها ماذا؟ مفردين، فيحكم ماذا؟ باتحاد أحدهما بالآخر، باتحاد المحمول بالموضوع. وتقدم في الجزء الأول حمل هو. وأما القضية إنما تكون شرطية إذا حكم بالاتصال والتعليق ما بين ماذا؟ طرفيها. والشرطية لا يكون طرفاها ماذا؟ مفردين بل يكونا ماذا؟ مركبين. فيحكم ماذا؟ باتصال هذين المركبين أو بسلب هذا الاتصال فيما لو كانت شرطية متصلة سالبة. إما أن يحكم بالاتصال أو بالعناد. الأولى يقال لها شرطية متصلة، كما لو قلنا كلما ارتفعت درجة حرارة الحديد تمدد. هنا ماذا حكمنا؟ بالاتصال والتعلق والرابطة ما بين ماذا؟ هذا الطرف الذي يقال له المقدم والطرف الآخر الذي يقال له ماذا؟ التالي. وأحيانا نحكم ماذا؟ بالعناد والانفصال. العدد إما زوج وإما فرد، وهناك عناد ما بين الزوجية والفردية. هذه قضية شرطية منفصلة. واضح إن شاء الله. ذاك يقول القضية حملية وشرطية. أولا الحملية مثل الحديد معدن، الربا محرم. حملنا المعدن على ماذا؟ الحديد. وحملنا الحرمة على الربا. والصدق ممدوح، حملنا المدح والإطراء على ماذا؟ الصدق. والكاذب ليس بمؤتمن، سلبنا الائتمان والأمانة عن ماذا؟ عن الكاذب. والبخيل لا يسود. من شروط السيادة والرفع في المجتمع ماذا؟ الكرم. أما بخيل ويكون له مقام في قومه وفي أهله هذا لا أتصور.
وقت لا يستمر.
نعم نعم نعم، يحصل للوهلة الأولى قبل أن يتبين أمره، قبل أن يتبين ماذا أمره. نعم لا يسود من السيادة، لا يصبح ماذا؟ سيد قومي. ولذلك هذه الصفة واقعا مؤكد عليها حتى في الروايات في نهج البلاغة، بما معناه أن الكرم أو السخاء حارس الأعراض، حارس الأعراض. أن الإنسان عندما يكرم، ونجد كثيرا من الناس لا التزام لهم ولا استقامة أخلاقية لهم، ولكن هذه الصفة عندهم، هذه الصفة تقطع الألسن. وتجد إنسانا عالما إلى آخره محققا وعنده هذه الصفة، الناس لا تقيم لعلمه ولا له ماذا؟ وزنا. وحتى الرواية كرمت بعض الذين لهم هذه الصفة كحاتم الطائمة، النبي صلى الله عليه وآله أكرم ابنته سفانة لشأن أبيها حاتم الطائي. على كل حال فسلبنا السيادة عن ماذا؟ عن البخيل. هنا أعطى مثالين للحملية الموجبة وللحملية السالبة. عندما قال الكاذب ليس بمؤتمن هذه حملية سالبة، والبخيل لا يسود أيضا ماذا؟ سالبة. وبتدقيق هذه الأمثلة نجد أن كل قضية، هذه يروى عن عبد الله بن الزبير لما تمرد عليه أتباعه وقد كان بخيلا، قال تأكلون تمري وتعصون أمري، تأكلون تمري وتعصون ماذا؟ أمري. وبتدقيق هذه الأمثلة نجد، ومن لطائف شاعر في العصر العباسي يقال له ابن الرومي، له قصائد ولطائف، وهو شبه شاعر ساخر، ويقال عنه أنه كان معقد نفسيا. يروى أنه خرج من بيته ذات يوم فوجد على الأرض حبة تمر وبالقرب منها عودان شكلا كلمة أو حرف لا، ففسرها أنه لا تمر، فرجع إلى بيته ولم يخرج ذلك اليوم. فيقال له بيتان في بخيل اسمه عيسى، يقول يقتر عيسى على نفسي وليس بباق ولا خالد، ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. لشدة بخله مع أن الهواء كثير أولا وليس له، لو كان الهواء ملكا له لعله يقال يحرص على هذا الهواء أن مثلا ينقص أو ينتهي. هذا الهواء ليس ملكا له وهو كثير، ومع هذا ماذا يتنفس ماذا من فتحة واحدة، حرصا على هذا الهواء وبخلا من نفسه عند نفسه. إذن قال: وبتدقيق هذه الأمثلة نجد أن كل قضية منها لها طرفان ونسبة بينهما. وإلا مثلا نحن عندنا أمور ثلاثة، عندنا مثلا عندما قال الحديد معدن هناك ثلاثة معاني. المعنى الأول الحديد لوحده نتصور له ماذا معنى، والمعدن أيضا ماذا له معنى مستقل لوحده. ما نفهمه من المعدن من الحديد لا نفهمه ماذا من المعدن وبالعكس، وهناك معنى وراء المعدن لوحده والحديد ماذا لوحده، وهو كون الحديد ماذا معدنان. وهذا المعنى الثالث ما الذي كان سببا لظهوره عندما نسبنا هذا المعنى إلى هذا المعنى فولد لنا ماذا معنى وراءهما. يقال: وبتدقيق هذه الأمثلة نجد أن كل قضية منها لها طرفان ونسبة بينهما، ومعنى هذه النسبة اتحاد الطرفين وثبوت الثاني للأول أو نفي الاتحاد والثبوت. وبالاختصار نقول معناها أن هذا يعني الثاني ذاك الأول، أو كما في محله إن شاء الله في بداية الحكمة يذكر هذا أنه حمل هو 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 الأول الموضوع وهو الثاني ماذا المحمول. وبالاختصار نقول معناها أن هذا يعني الموضوع ذاك يعني المحمول، وهذا يعني الموضوع ليس ذاك يعني المحمول فيصح. طبعا هنا قال هذا ذاك لم يذكر الموضوع ومحمول لأنه سوف يأتي بعد ذلك، سوف يأتي أن هذا المقصود بهذا يقال له الموضوع والذاك يقال له ماذا المحمول. ذاك يقول: فيصح تعريف الحمدية بأنها ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. طبعا هذه يشكل بعض الإشكالات عليها أن هذا تعريف للقضية التي تكون مفاد ماذا مفاد هل البسيطة. مر معنا في الجزء الأول أن الهل تارة تكون بسيطة وأخرى تكون ماذا مركبة. الهل إنما تكون بسيطة إذا سئل بها عن ثبوت الشيء، هل زيد موجود؟ هذه هل ماذا بسيطة لأنه يسأل بها عن ثبوت الشيء. وإذا جاء الجواب زيد موجود هذه قضية يقال لها قضية مفاد هل البسيطة أو كانت تامة، كانت تامة. وكانت تامة القضايا التي هي مفاد كانت تامة أو هل البسيطة هي يحكم بها بثبوت الشيء، وأما القضايا التي هي مفاد هل المركبة فتلك القضايا التي يحكم بها بثبوت شيء لشيء. هل زيد مجتهد هذه المركبة لم يسأل بها عن ثبوت زيد بل عن ثبوت شيء لزيد المفروغ عن ثبوته سابقا، إذن هذه هل مركبة. هذا التعريف ينطبق على ماذا؟ على القضايا التي هي مفاد هل المركبة لا مطلق القضية، فهي ليس تعريفا جامعا. قال: ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه ماذا عنه. ثانيا الشرطية، مثل إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، علقنا وجود النهار على ماذا؟ على إشراق الشمس. وليس إذا، هذه بالنسبة أعطانا مثالا للشرطية المتصلة الموجبة، الآن يريد أن يمثل لنا للشرطية المتصلة السالبة. وليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا، يفصل ما بين ماذا يقول لا صلة ولا علاقة ما بين كون الإنسان نماما وكونه ماذا؟ أمينا. سوف يأتي لاحقا أنه لماذا نأتي بالشرطية المتصلة، نأتي بها للإنسان الذي يتوهم العلاقة والرابطة ما بين أمرين لا علاقة ولا صلة ولا رابطة بينهما. فلعل إنسانا يتوهم أن هناك ماذا؟ علاقة وصلة ما بين كون الإنسان نماما وكونه ماذا؟ أمينا. ومثل اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا، هذه للمنفصلة الموجبة. اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا، أو العدد إما أن يكون ماذا؟ زوجا أو فردا. كلما كان العدد زوجا فهو ماذا؟ ليس بفرد. سوف يأتي إن شاء الله تحويل المنفصلة إلى متصلة. كلما كان العدد فردا فهو ليس بزوج، وكلما كان العدد زوجا فهو ليس بفرد. وليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا. البعض ماذا يتصور؟ ماذا؟ العناد ما بين الكاتبية والشاعرية، هكذا يتصور أن من يكون شاعرا لا يكون كاتبا، أو من يكون كاتبا لا يكون ماذا؟ شاعرا. هذا العناد نريد أن نسلبه، هذا الانفصال الذي يتوهمه هذا الشخص نريد ماذا؟ أن نسلبه. فنقول مخطئين لهذا الإنسان، ليس الإنسان إما يكون كاتبا أو شاعرا، بل قد يجتمعان، قد يكون عندنا إنسان كاتب وشاعر أيضا. وعند ملاحظة هذه القضايا نجد أن كل قضية منها لها طرفان وهما قضيتان بالأصل. أما عندما نلاحظ القضايا السابقة ليس ماذا؟ الطرفان لم يكن ماذا في قولنا؟ الحديد معدن، قضية لها طرفان الحديد والمعدن، ليس كما هنا قضيتان بالأصل. لأنه إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، لو حذفنا أدوات الشرط يصبح عندنا ماذا؟ أشرقت الشمس، هذا ماذا؟ مركب تام، مركب خبري تام. والنهار موجود أيضا، لكن لما دخلت أدوات الشرط إذا وفاء والفاء فاء الشرط، هنا انقلبت كل من هاتين القضيتين إلى من مركبين إلى ماذا؟ إلى من مركبين تامين إلى مركبين ماذا؟ ناقصين، لا يصح السكوت عندهما. قال ففي المثال الأول لولا إذا وفاء الجزاء لكان قولنا أشرقت الشمس خبرا بنفسه، وكذا النهار موجود، وهكذا باقي الأمثلة. مثلا العدد إما زوج وإما فرد، العدد زوج العدد فرد. ولكن لما جمع المتكلم بين الخبرين ونسب أحدهما إلى الآخر جعلهما ماذا؟ قضية واحدة، وأخرجهما عما كانا عليه من كون كل منهما خبرا يصح السكوت عليه. أما إذا الآن هكذا بعد أن جمعهما وصيرهما قضية واحدة، إذا قلنا أشرقت الشمس فالنهار موجود لوحدها، هذا مركب نعم، لأن جزءه يدل على جزء معناه، وبما أنه لا يصح السكوت عنده فهو مركب ماذا؟ ناقص. ما الذي حولهما إلى المركبين ناقصين؟ هو دخول أدوات الشرط. فإنه لو قال أشرقت الشمس وسكت فإنه يعد مركبا ناقصا كما تقدم في بحث المركب. وأما هذه النسبة بين الخبرين بالأصل، النسبة بين الخبرين بعد أن عندما نقول خبران باعتبار ما كان صار بينهما ماذا؟ نسبة. إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود صار بينهما ماذا؟ نسبة. فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد، لا معنى لأن نقول إذا أشرقت الشمس نحمل عليها ماذا ويتحد معها ماذا فالنهار موجود، لا معنى لهذا. ملتفتين إن شاء الله. لا معنى للقول باتحاد الطرفين في الجملة ماذا؟ الشرطية المتصلة. قال لأنه الاتحاد بين القضايا، بل هي إما نسبة الاتصال والتصاحب والتعليق، تصاحب كما سوف يأتي أن التصاحب والتعليق تارة يكون لزوميا وأخرى يكون ماذا؟ اتفاقيا، أي تعليق الثاني على الأول وتوقف الثاني على الأول، أو هذا في الموجبة أو نفي ذلك في السالب، كالمثالين الأولين. وإما نسبة التعاند بين القضايا، إذا أوجدنا علاقة ما بين قضية أخرى، إما أن يكون بينهما نسبة التصاحب والاتصال أو التعاند والانفصال والتباين، أو هذا في الموجبة. وإما نسبة التعاند والانفصال والتباين، هذا في الموجبة، أو نفي ذلك، هذا في السالبة، كالمثالين الأخيرين. ومن جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور. الأول تعريف القضية الشرطية بأنها ما حكم فيها بوجود نسبة ما بين قضية أخرى إذا كانت موجبة، أو لا وجودها إذا كانت ماذا؟ سالبة. الشرطية متصلة ومنفصلة. تم الوقت، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.